السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن رحاب مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع فقه كتاب الجهاد. هذا الأمر العظيم الذي كثر فيه خبط كثير من الناس بلا علم، فمن ناقد له وهو لم يعلمه ولم يتصوره ولم يعرف حقيقته في الإسلام، وإنما ينتقد حقيقة موهومة في ذهنه أو مشوهة شوهها بعض من يتكلمون في الجهاد، ومن مقحم نفسه في كل هيعة وفي كل فتنة وفي كل نار حرب مسعرة يظنها جهادا في سبيل الله عز وجل، وإنما حقيقتها أنها من الإفساد وليست من الجهاد في شيء. فالجهاد في سبيل الله من ديننا، وهو باق إلى يوم القيامة، ولو عرف الناس حقيقته وحقيقة مقاصده وحقيقة أحكامه لأدركوا أنه أمر تقره الفطر وتقبله العقول السليمة، وهو خير كله. ومن هنا تأتي أهمية أن يتفقه في هذا الكتاب، أعني الجهاد، وأن يعرف كما شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولازلنا مع شروط وجوب الجهاد، حيث تقدم معنا أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار سنة في حق الباقين، وأنه قد يكون فرض عين في حالات ذكرناها وبيناها. إذا كان ذلك كذلك، فمن الذي يجب عليه الجهاد؟ من الذي يخاطب بفرضية الجهاد، سواء كان فرض كفاية أو فرض عين؟ ذكر العلماء شروطا لوجوب الجهاد، هي سبعة بدأنا بها في المجلس الماضي، وأخذنا الشرط الأول وهو أن يكون رجلا. فالذي يخاطب بفرضية الجهاد هو الرجل، أما المرأة فلا يجب عليها الجهاد، بل ولا يشرع لها الجهاد. وللإمام أن يخرج معه من النساء من يخدمن الجيش ولا يقاتلن إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن أن جيش المسلمين لن يكسر وكنا مع محارمهن. ومثل المرأة الخنثى المشكل، فإن الخنثى المشكل يغلب فيها جانب المرأة في باب الجهاد، فلا يجب عليها الجهاد، أو لا يجب عليه الجهاد ولا يخاطب بالجهاد، لأن الأصل عدم الوجوب والخنثى ليست رجلا حتى تدخل في نصوص الوجوب. هذا ما تقدم، ونكمل إن شاء الله عز وجل هذه الشروط السبعة في هذا المجلس. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجهاد: ولا يجب إلا على ذكر حر.
نعم، هذا هو الشرط الثاني لوجوب الجهاد، وهو أن يكون حرا، أن يكون المخاطب حرا. فلا يجب الجهاد إلا على حر، أما العبد فلا يجب عليه الجهاد لأنه في ملك سيده، والجهاد عبادة تقتضي سفرا فلا تجب عليه كالحج. الجهاد عبادة تقتضي سفرا فلا يجب عليه كالحج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال على الإسلام والجهاد كما في عدد من الأحاديث الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال على الإسلام والجهاد. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه عبد. فجاء سيده يريده، بعد أن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة جاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يبايع الرجال على الإسلام والجهاد، فجاءه رجل وحقيقته أنه عبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يشعر أنه عبد، فبايعه على الهجرة. فبعد أن بايعه وتمت البيعة جاء سيده يريده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من سيده بعبدين، ثم بعد ذلك لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو. فدل ذلك على أن بيعة العبد غير بيعة الأحرار، ولا شك أن البيعة على الإسلام للجميع، للأحرار والعبيد، فبقيت البيعة على الجهاد هي التي فيها الفرق بين الأحرار والعبيد. وكذلك الحديث دل على أن العبد لا يبايع على عبادة هي سفر وهي الهجرة، فكذلك الجهاد، فكذلك الجهاد. فدل ذلك على أن العبد لا يجب عليه الجهاد. وكذلك مما يدل على أن العبد لا يجب عليه الجهاد قول الله عز وجل: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والعبد لا يملك، العبد مملوك لا يملك، فهو لا يجد ما ينفق، فلا يجب عليه الجهاد. لكن للعبد أن يتطوع بالجهاد بإذن سيده إذا أمره سيده أو أذن له سيده في أن يجاهد وتحمل نفقته، فله أن يتطوع بالجهاد. نعم.
قال مسلم.
نعم، هذا الشرط الثالث، أن يكون المخاطب بالجهاد مسلما، فلا يجب الجهاد وجوب أداء إلا على مسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الجهاد وجوب أداء، وإنما يجب عليه أن يسلم ويجاهد. وتقدم معنا مرارا خلاف العلماء في خطاب الكفار بالفروع، وبعضها العلم قالوا إنهم مخاطبون بالفروع إلا الجهاد، لأن الجهاد قتال للكفار وهم كفار، ولأنهم لا يؤمنون عليه. لكن الصواب أن الكفار مخاطبون بالفروع بشرطها وهو الإسلام، فهم لا يخاطبون بها خطاب أداء، ولكنها تجب عليهم بشرطها وهو الإسلام. فالجهاد لا شك أنه لا يجب على الكفار وجوب أداء. نعم.
قال مكلف.
نعم، هذا هو الشرط الرابع، ليس كذلك؟ والمكلف كما تقدم معنا هو البالغ العاقل. المكلف هو الذي يجمع الصفتين، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. وقد تقدم معنا هذا في دروس القواعد الفقهية ودروس الأصول ودروس الفقه. فلا يجب الجهاد إلا على بالغ، فالصبي وإن كان مراهقا أي قريبا من البلوغ لا يجب عليه الجهاد، بل الصبي كما تقدم معنا إذا كان غير مميز فإنه لا يطلب منه شيء إلا الحج والعمرة، من باب أن له أجرا فقط. أما إذا كان مميزا فإنه يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا عمل خيرا كتب له أجره ولوالديه ولا يكتب عليه حتى يبلغ، ولا يجب عليه شيء حتى يبلغ. فالجهاد لا يجب على الصبي حتى يبلغ، وهو أولى من غيره من الأعمال في عدم وجوبه، لأن الجهاد شديد وثقيل على الصبي. وقد تقدم معنا مرارا حديث رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وروي بألفاظ معناها واحد، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. فقلم التكليف الذي هو الإلزام رفع عن الصبي حتى يحتلم، فلا يجب عليه شيء حتى يحتلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم قال ابن عمر رضي الله عنهما فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض ابن عمر رضي الله عنهما يوم أسد وكان ابن 14 سنة ولم يبلغ لم يحتلم فلم يجزه للقتال صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه لأنه قد بلغ. وقد تقدم معنا سابقا علامات البلوغ. وجاء في رواية عند ابن حبان وأنا ابن 14 سنة ولم أحتلم نص. قال ولم أحتلم. والصبي لا يتطوع بالجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه فلا يخاطب بالجهاد لا وجوبا ولا تطوعا. ولا يجب الجهاد على المجنون لأنه مربوع عنه قلم التكليف كما تقدم معنا في الحديث، ولأنه لا يعرف كيف يقاتل ولا يفهم حقيقة القتال فلا يخاطب بالجهاد أصلا لا 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 وجوبا ولا تطوعا. نعم.
قال صحيح.
نعم. هذا الشرط الخامس أن يكون المخاطب بالجهاد صحيحا أي سليما من المرض المانع من الجهاد وسليما من العمى وسليما من العرج الشديد. هذا معنى الصحيح أن يكون سليما من المرض المانع من الجهاد. أما المرض الذي لا يمنع من الجهاد كشيء من الصداع أو حمى خفيفة أو نحو ذلك فإنها لا تمنع وجوب الجهاد عليه. وأن يكون سليما من العمى لأن الأعمى لا يستطيع أن يقاتل. قال العلماء ومثله من كان بصره ضعيفا يؤثر عليه في القتال. هو ليس بأعمى هو يرى ولكنه ضعيف البصر ضعفا يؤثر عليه في القتال فإنه لا يجب عليه الجهاد. وكذلك أن يكون سليما من العرج الذي يؤثر في القتال. أما العرج الخفيف كونه يعرج في مشيته ولكنه لا يؤثر في قتاله وحركته في ساحة المعركة فإنه لا يمنع وجوب الجهاد عليه. فغير الصحيح المريض مرضا مؤثرا أو الأعمى أو الأعرج عرجا مؤثرا غير مستطيع للجهاد. والاستطاعة شرط الوجوب كما تقدم معنا مرارا. فالواجب على المؤمن إذا أمر بشيء أن يأتي منه ما استطاع كما تقدم معنا مرارا. أيضا لقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والمقصود بالآية نفي الحرج في الجهاد ليس عليهم حرج في قعودهم ليس عليهم حرج في قعودهم. ولقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أي في الجهاد ليس في كل الأمور. والمقصود هنا في الجهاد. فالأعمى ليس عليه حرج في قعوده والأعرج ليس عليه حرج في قعوده والمريض ليس عليه حرج في قعوده. أيضا لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فأخرج أولي الضرر. فالقاعدون على قسمين: قاعد من غير أولي الضرر، هذا الذي لا يستوي مع المجاهدين، وقاعد من أجل الضرر، فهذا يكتب له أجره وهو في بلده وهو في بيته، لأنه قد حبسه العذر، لأنه قد حبسه. لكن لو كان له مال، هل يجب عليه الجهاد بماله؟ هو أعمى، ما يجب عليه أن يجاهد ببدنه، لكن عنده مال، فهل يجب عليه أن يجاهد بماله؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وهو مبني: هل الجهاد بالمال تابع للجهاد بالنفس أم لا؟ هل هو تابع للجهاد بالنفس؟ فإذا سقط وجوب الجهاد بالنفس سقط وجوب الجهاد بالمال أم لا؟ الذي استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب عليه أن يجاهد بماله إذا احتيج إلى ذلك، لأن المؤمن مأمور بأن يجاهد ببدنه وبماله، كما قال الله عز وجل: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا لا يستطيع أن يجاهد بنفسه، فبقي مخاطبا مأمورا بأن يجاهد بماله. فما دام أنه مستطيع أن يجاهد بماله والجهاد واجب، فإنه يجب عليه أن يجاهد بماله. ولعل هذا أرجح إن شاء الله عز وجل، أن من كان عاجزا عن الجهاد ببدنه لمرضه أو لكونه أعمى أو لكونه أعرج وعنده مال وكان الجهاد واجبا، سواء كان في باب واجب الكفاء لم يقم به من يكفي، أو كان في باب الوجوب العيني، فإنه يجب عليه أن يجاهد بماله. نعم.
قال رحمه الله: واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته.
نعم، هذا الشرط السادس من شروط وجوب الجهاد، وهو أن يكون المخاطب بالجهاد واجدا من المال ما يكفيه لنفقته في جهاده، وما يكفي لنفقة من تلزمه نفقته في غيبته. فإذا لم يجد ما ينفق به على نفسه في مسيره للجهاد، فإنه لا يجب عليه أن يجاهد. وإذا وجد ما ينفق به على نفسه غير أنه لا يجد ما ينفقه على من تلزمه نفقته حال غيبته، فهو إما أن يأخذ المال معه ويبقى أهله بلا نفقة، أو يبقي المال عند أهله ويذهب بلا نفقة، فإن هذا لا يجب عليه أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، لقول الله تعالى في الآية السابقة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وأطلقت النفقة هنا، ما ينفقون على أنفسهم وما ينفقون على أهليهم. فالذين لا يجدون ما ينفقونه على أنفسهم وينفقونه على أهليهم ليس عليهم حرج في قلودهم عن القتال، فدل ذلك على أنه لا يجب عليهم القتال. ولأن وجدان المال من الاستطاعة في الجهاد، فإذا لم يجد المال لم يكن مستطيعا، وغير المستطيع لا يجب عليه أن يجاهد. هذا الشرط السادس. نعم.
قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله.
هذا الشرط السابع لوجوب الجهاد، وهو أن يجد المخاطب به راحلة يركب عليها إذا كان الجهاد يقتضي قطع مسافة. إذا كان الجهاد يقتضي قطع مسافة، وضابطها مسافة القصر، وضابطها مسافة القصر، والراجح أن مسافة القصر 80 كيلو متر كما تقدم معنا مرارا. فإذا كان الجهاد يقتضي الخروج مسافة 80 كيلو متر، فإنه يشترط لوجوب الجهاد أن يكون المخاطب به واجدا راحلة يركب عليها. أما إذا كان دون 80 كيلو متر فالراجح عندي، والله أعلم، أنه يختلف باختلاف أحوال الناس. فمن كان يستطيع أن يسير المسافة على قدميه من غير مشقة شديدة فإنه يخرج على قدميه. أما إذا كان لا يستطيع إلا بمشقة شديدة جدا فإنه لا يجب عليه، فإن تطوع فذاك شأنه، إن تطوع فذاك شأنه. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني ليس عليهم حرج، الذين إذا ما أتوك لتحملهم، لأنه ليس عندهم ما يركبونه، فاعتذرت لهم وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا ورجعوا إلى بيوتهم لا فرحين وإنما تولوا والعلامات تدل على أنهم يحبون الخروج، لكن منعهم من الخروج أنهم لا يجدون ما ينفقون. فدل ذلك على أن من شروط وجوب الجهاد أن يجد المخاطب به راحلة يركب عليها. واستثنى بعض العلماء من ذلك من كانت عادته السير على قدميه، وهذا صحيح. فإن كانت عادة الناس السير على القدمين ولو إلى المسافات الطويلة، أو كانت عادة أناس من القوم أنهم يسيرون على قدميهم، فإنه لا يشترط لوجوب الجهاد عليهم أن يجدوا راحلة يركبون عليها. نعم.
قال رحمه الله وسن تشيع الغازي لا تلقيه.
نعم، أي يسن توديع الغازي والمشي معه لتوديعه وإظهار كرامته. التشييع هو المشي مع المفارق حيا كان أو ميتا لتوديعه. المشي مع المفارق حيا كان أو ميتا، وذلك قال تشييع الجنازة، أي المشي مع الميت المفارق. ويقال تشييع الضيف، أي المشي معه لتوديعه، ويقال تشييع المسافر أي المشي معه لتوديعه. فتشييع الغازي هو المشي مع المجاهد لتوديعه وإظهار كرامته. وتشييع الغازي في سبيل الله سنة وعبادة يثاب عليها الإنسان، واستدل العلماء على ذلك بأدلة، منها حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وضعفه الألباني والأرناؤوط، والحديث ضعيف الإسناد. ومعنى فأكفه على رحله أي أحمله بكفي على رحله وأخدمه في سلاحه ونحوه وأنا أسير معه. لكن الحديث ضعيف كما سمعنا. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيشا إلى الشام، فخرج يمشي مع أحد أمرائه، فقال الأمير لأبي بكر رضي الله عنه: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أنا براكب وما أنت بنازل، إني لأحتسب خطاياي هذه في سبيل الله. ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني لأحتسب خطاياي هذه في سبيل الله. والحديث عند مالك كما قلنا. قال ابن عبد البر رحمه الله: كان من سنتهم تشييع الغزاة ابتغاء الثواب. كان من سنتهم تشييع الغزاة ابتغاء الثواب. وخرج علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع كما عند أحمد بإسناد صحيح. الشاهد أن الخروج مع الغازي لتوديعه سنة وعبادة يثاب عليها الإنسان، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتسبونها عند الله عز وجل. أما تلقي الغازي إذا عاد من المعركة فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يستحب، لا يستحب أن يتلقى، يسن أن يشيع ولا يستحب أن يتلقى. لماذا؟ قالوا: لأنه راجع من فاضل إلى مفضول فلا يهنأ بذلك. قالوا: لأنه راجع من فاضل وهو الجهاد في سبيل الله إلى مفضول فلا يهنأ بذلك. وقالوا أيضا: لأن ظاهر فعل الصحابة التشييع لا التلقي، لأن ظاهر فعل الصحابة التشييع لا التلقي. وقيل يستحب تلقيه، وقد قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، رواه البخاري في الصحيح. قال السائب بن يزيد: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وعند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، فدل ذلك على تلقي الغازي في عند عودته من الجهاد. ولعل هذا أظهر والله أعلم أنه يسن أن يشيع ويستحب أن يتلقى. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل.
نعم، أفضل أعمال البدن بعد الفرائض، أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو الفرائض. وفي الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن ما أفضل أعمال البدن التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد الفرائض؟ ذكر العلماء ثلاثة أعمال: الجهاد، والصلاة، وطلب العلم. الجهاد، والصلاة، وطلب العلم. الصلاة قالوا لأنها خير أعمال المؤمن، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله. والجهاد قالوا لأنه ذروة سنام الإسلام. وطلب العلم قالوا لأن فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني الزائد عن الفرض في طلب العلم خير من الزائد عن الفرض في سائر العبادات، كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هي ثلاثة أعمال البدن، أفضل أعمال البدن التي يتطوع بها عند أهل العلم ثلاثة: الصلاة، وطلب العلم، والجهاد في سبيل الله. ثم اختلف العلماء في الأفضل منها، ما هو الأفضل من هذه الثلاثة؟ فذهب الحنابلة في المذهب إلى أن أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله، أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سنام الإسلام، أي أعلى الإسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. متفق عليه، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ رواه البخاري بالصحيح. ووجه الدلالة من قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى أي الصحابة، الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد نحن النساء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها أن الجهاد أفضل العمل، لكن دلها على ما يليق بالنساء، فدل ذلك على أن الجهاد أفضل ما يتطوع به من أعمال البدن بعد الفرائض. وعند الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية أن طلب العلم أفضل. طبعا الأول اختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يقول الجهاد أفضل ما يتطوع به. الجمهور الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية قالوا إن طلب العلم أفضل، أفضل ما يتطوع به هو طلب العلم إذا أخلص فيه الإنسان. ولذلك جاء عن ابن وهب أنه كان عند الإمام مالك يكتب الحديث، فلما أذن الظهر أو العصر جمع كتبه ليركع، أي يصلي السنة، ليس ليصلي الفرض، صلاة الفرض كان يقوم لها الإمام مالك، ليس المقصود الفرض وإنما ليركع أي يصلي السنة. فقال له الإمام مالك رحمه الله: سبحان الله، ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا أخلصت؟ أو كما جاء كما قال. يعني الحديث فضل العلم خير من فضل العبادة، ولأن أثر العلم في الأمة أعظم من أثر الجهاد وأعظم من أثر الصلاة. واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، كان يختار أن أفضل ما يتطوع به هو طلب العلم. وعند الشافعية أفضل ما يتطوع به الصلاة. والأصل الجمع بين المصالح ما أمكن، وحرص المؤمن على هذه الثلاث ينبغي أن يكون عظيما، ونحن الآن نستطيع أن نحرص على الثلاث، نستطيع أن نحرص على الصلاة ونحافظ على سننها. وقد تقدم معنا الكلام عن صلاة التطوع في شرح هذا الكتاب العظيم النافع بالأدلة، ونحافظ على طلب العلم ونجتهد في ذلك رجالا ونساء، ونحافظ على الجهاد في سبيل الله بالنية الصالحة، أن نحدث أنفسنا بالجهاد، وأنه متى ما قام جهاد مشروع تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع نجاهد في سبيل الله، فنكون مجاهدين في سبيل الله ونحن على فروشنا. الواحد منا مثلا، نحن الآن في بلادنا هنا، يضع في نفسه ونيته الصادقة أنه لو انتدبه ولي الأمر ليجاهد في سبيل الله مع المجاهدين على الحدود جهة اليمن، أنه يذهب ويطيع ويجاهد، فإنه يكون مجاهدا في سبيل الله وهو في بيته. وإذا تعارضت فما الذي يقدم؟ سمعنا الخلاف في ذلك، وأنا أميل إلى أن طلب العلم هو أفضله. طبعا هذا التفضيل عند الإطلاق من غير نظر إلى ما يعرض من المصالح، لأن المفضول قد تعرض له مصالح تجعله فاضلا، سواء من جهة مثلا الزمان كالعمل الصالح في عشر ذي الحجة، العمل الصالح مطلقا في عشر ذي الحجة أفضل من مطلق الأعمال المستحبة في غير شهر ذي الحجة، أو مثلا التقييد بوظيفة الوقت، إذا أذن المؤذن فإجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الفراغ وسؤال الله له الوسيلة ثم الدعاء، وهذا يغفل عن كثير من الناس، وهو الدعاء بعد الأذان، وهذا مخصوص عندنا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لكن في موطن مخصوص من هذا كله، وهو بعد أن يردد الإنسان مع المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ثم يسأل الله عز وجل ما شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعطه. فهذا موطن يغفل عن كثير من الناس. فالشاهد أن إجابة المؤذن لأنها وظيفة الوقت أفضل من غيرها في هذا عند سماع الأذان. نحن هنا لا نتكلم عن هذا، لا نتكلم عن الأمور الزائدة، وإنما نتكلم عن الأفضل عند الإطلاق، ما هو أفضل أعمال البدن من المستحبات، هي ثلاثة عند أهل العلم: طلب علم وجهاد في سبيل الله وصلاة، ثم اختلفوا في الأفضل منها. قال وغزو البحر أفضل. الغزو في البحر جائز وإن كرهه بعض السلف، جائز بلا كراهة، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم حرام ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. الحديث، والحديث عند البخاري، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر غزوهم في البحر بل مدحهم، فلا يلتفت بعد ذلك إلى كراهية بعض السلف لغزو البحر. والمصنف هنا يقول أعلى من هذا، يقول غزو البحر أفضل، وهذا محل خلاف، الحنابلة يقولون غزو البحر أفضل من غزو البر لما فيه من زيادة مشقة وعظيم أجر، وقد جاء عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيد، والغارق له أجر شهيدين، رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم المائد، أي الذي يدور رأسه في البحر، الذي يصيبه القيء، يعني يصيبه القيء مع الدواء، له أجر شهيد، والغارق بعض العلم قالوا الغارق هو الغريق، وبعض العلم قالوا لا، الغارق هو إذا علاه الماء ولا يزال حيا، والغريق هو الذي يموت في الماء. يعني بعض العلم قالوا الغارق والغريق واحد وهو الذي يموت في الماء، وبعض العلم قالوا لا، الغارق هو الذي علاه الماء ولما يموت له أجر شهيدين. قال العلماء هذا إذا كان ركوبه البحر للجهاد في سبيل الله أو للطاعة، كان يركب البحر من أجل الحج أو صلة الرحم أو طلب العلم. أيضا قالوا لما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، رواه ابن ماجه وضعفه الألباني، وضعفه الألباني. والظاهر والله أعلم أن غزو البحر أفضل من غزو البر إذا استويا في المصالح، لأنه أعظم مشقة. ولحديث أم حرام رضي الله عنها، أما إذا اختلفت المصالح فالأصلح أفضل. إذا كان غزو البر أصلح للمسلمين من غزو البحر فغزو البر أفضل. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن شهيد البحر، هل تكفر له جميع ذنوبه مع الدين أو أنه مثل شهيد البر؟ هذا ما سنطرحه إن شاء الله في يوم السبت بإذن الله. نتوقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله مباحث هذا الكتاب ومسائله العظيمة في دروسنا القادمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. في أسئلة؟ نعم، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلاد الكفر بعض من يسلم ولا يظهر إسلامه ثم يموت يدفن مع الكفار ولا يغسل ولا يكفن، فيقوم بعض أصحابه بعد الدفن بإخراجه وتغسيله، يسأل عن هذا الحكم.
نعم، الواجب على المسلمين إذا علموا أن مسلما يعيش بين أظهر الكفار وهو يكتم إسلامه، وعلموا أنه لم يغسل ولم يكفن، أن يغسلوه ويكفنوه إذا أمكن ذلك. فإذا أمكنهم أن يخرجوه من غير ضرر عليهم ولا على المسلمين، وأن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه، فإن هذا واجب عليهم. أما إذا كانوا لا يستطيعون وقد يكون في ذلك يعني ضرر عليهم، ضرر قانوني أو نحو ذلك، فإنهم يكفيهم أن يصلوا عليه في قبره، يصلوا عليه في قبره. وكذلك إذا كان مضت مدة فإنه لا يخرج من قبره من أجل أن يغسل وأن يكفن. وذكرني السؤال بسؤال يعني كثر إساله عليه في هذه الأيام، وهو موضوع ما يسمى بالكرفتة أو ربطة العنق. وبعض الإخوة وقفوا على فتاوى لبعض أهل العلم الكبار بتحريمها، وبعضهم وقفوا على غير ذلك. فبعض الإخوة يعيبون على بعض إخوانهم أنهم يعني يفتون بالجواز ويقولون لهم هذا يخالف قول العلماء، وهذه الحقيقة مشكلة فقهية يقع فيها كثير من إخواننا، وهو أنهم لا يعرفون إلا قول شيخهم أو من يتابعون قوله وكلامه، فيظنونه كلام أهل العلم المعتبرين جميعا، فيعيبون على من يخالفه. ونحن نتكلم عن الفقه، عن المسائل الفقهية، وهذا في الحقيقة خطأ. فالذي يعيب على إنسان لا بد أن يعلم أنه فعل عيبا. ومسألة الكرافتة أو ربطة العنق علماؤنا مختلفون فيها، فمن علمائنا الكبار من يفتي بالتحريم لأن في ذلك تشبها بالكفار، ومن علمائنا الكبار كما أفتت اللجنة الدائمة من يفتي بالجواز ويقول إنها جائزة لأن الأصل في اللباس الجواز، والتشبه هنا غير موجود لأنها لا يتميز بها الآن المسلم من الكافر، يلبسها المسلمون وغير المسلمين. وضابط التشبه أنك إذا رأيت من يلبس هذا اللباس ظننته من الكفار. وأنا كنت أجسم بالتحريم جزما ولا أتردد فيه، لأني وقفت على بحث أن هذه الكرافتة بديل الصليب، وأنهم كانوا يضعون الصليب في أعناقهم وكان كبيرا، فلما تمدنوا وتحضروا ثقل عليهم وضع الصليب بذاك الحجم، فوضعوا الكرافتة وجاءوا بالكرافتة مكان الصليب، ولذلك يشترطون فيها أن تكون لها عقد ظاهرة عن اليمين وعن الشمال، وأن تلبس بطريقة معينة. والقاعدة أن ما يفعله الكفار لأمر ديني يبقى محرما وإن انتشر بين المسلمين. لكني وقفت مؤخرا على بحث يذكر أن الكرافتة إنما كان يضعها الجنود اتقاء البرد، كان يضعون مثل الشأل ويربطونه حول عنق أعناقهم، وكانوا من الثروات فسميت بهذا الاسم نسبة إليه. فإذا كان هذا كذلك لا تكون مما فعل ديانة. لما وقفت على هذا البحث صار عندي تردد في الحكم، لم أقل بالجواز لكن كنت أجزم بالتحريم لا أتردد فيه. فلما وقفت على هذا صار عندي تردد في القول بالتحريم، لكني لم أرجع عن القول بتحريمها، لازلت أرى أنها يعني حرام، لكن رأيت أن المسألة تحتاج إلى مزيد يعني تحتاج إلى مزيد بحث. فأنا فقط أريد أن أقول لطلاب العلم لا ينبغي لمن علم قول شيخه ولم يكن عنده إلمام بالمسألة أن يعيب على إخوانه إذا قالوا بغير قول شيخه في المسألة الفقهية، لكن له أن يقول شيخنا قال كذا أو نحو ذلك. وإنما من أراد أن يعيب فلا بد أن يبحث المسألة وينظر في الخلاف فيها وينظر في كلام أهل العلم المعتبرين فيها، فإذا كان العلماء المعتبرون متفقين على رأي، نعم من خالف رأي العلماء المعتبرين فإنه يعاب وينكر عليه. أما إذا كانت المسألة اجتهادية وفيها خلاف بين العلماء المعتبرين في هذا الزمان فإنه لا يكون هناك إنكار، ولكن يكون هناك مباحثة بين طلاب العلم، لا حرج في المباحثة بين طلاب العلم في المسائل العلمية. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما حكم التحايل على أنظمة المرور عندهم في البلد بحجة أن الشرطة كذلك هم أنفسهم يتحايلون؟
لا يجوز أن يتحايل على نظام ولي الأمر الذي لا يخالف شرع الله عز وجل، فلا يجوز التحايل عليه ويجب الالتزام به، كمسألة ربط الحزام ومسألة التزام السرعة ونحو ذلك، فإن هذا مما أمرنا بأن نسمع ونطيع فيه. ويا أخوة، الخطأ لا يرد به الصواب، والصواب يرد به الخطأ. ما يأتي إنسان يقول كل الناس يا أخي هكذا، كل الناس هل هم على خطأ أو على صواب؟ بعض الناس عندما جاءت موضوع الاشترازات الوقائية والتباعد في المساجد قالوا يا أخي تباعد في المساجد والمسارح ما فيها تباعد. يا أخي الخطأ يرد بالصواب ولا يعاب الصواب بالخطأ. بعض الناس آمرت الجهة المسؤولة عن المساجد بإغلاق المساجد، قالوا كيف نغلق المساجد والمسارح مفتوحة والسينما مفتوحة يا أخي هل هذا الفعل صواب أو ليس بصواب؟ فإذا أمرت به وهو غير معصية لله عز وجل وجب عليك أن تطيع، وجب عليك أن تطيع. وتكلمنا بهذا مرارا، فليس لك أن تبطل الصواب بفعل الخطأ. وإذا كان الله أراد أن يحمي المصلين فوفق القائمين في البلاد إلى فعل الصواب فيما يتعلق بالمساجد، وأخطأوا وفعلوا الخطأ فيما يتعلق بأمور الملاهي ونحو ذلك، نعترض على ما أنعم الله به على المصلين؟ انتشار الخطأ من الناس لا يمنع أنه خطأ ولا يبطل الصواب. فالواجب الالتزام بالأنظمة التي يصدرها ولي الأمر ما دام أنها ليست معصية. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان موظفا في السوق، الذكر الذي يقال عند دخول السوق، هل يقول كل ما دخل إذا أراد الخروج ثم الرجوع إلى السوق إذا تكرر من الخروج؟
الذي يظهر أنه يقال عند الدخول لأول مرة، الموظف الذي يدخل ويخرج يقول هذا عند دخوله السوق أول مرة، إذا دخل السوق لأول مرة في أول نهاره مثلا يقول هذا ويكفي. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحاب مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نواصل تفقهنا في ديننا، نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع فقه كتاب الجهاد، هذا الأمر العظيم الذي كثر فيه خبط كثير من الناس بلا علم، فمن ناقد له وهو لم يعلمه ولم يتصوره ولم يعرف حقيقته في الإسلام، وإنما ينتقد حقيقة موهومة في ذهنه أو مشوهة شوهها بعض من يتكلمون في الجهاد، ومن مقحم نفسه في كل هيعة وفي كل فتنة وفي كل نار حرب مسعرة يظنها جهادا في سبيل الله عز وجل، وإنما حقيقتها أنها من الإفساد وليست من الجهاد في شيء. فالجهاد في سبيل الله من ديننا، وهو باق إلى يوم القيامة، ولو عرف الناس حقيقته وحقيقة مقاصده وحقيقة أحكامه لأدركوا أنه أمر تقره الفطر وتقبله العقول السليمة، وهو خير كله. ومن هنا تأتي أهمية أن يتفقه في هذا الكتاب، أعني الجهاد، وأن يعرف كما شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولازلنا مع شروط وجوب الجهاد، حيث تقدم معنا أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار سنة في حق الباقين، وأنه قد يكون فرض عين في حالات ذكرناها وبيناها. إذا كان ذلك كذلك، فمن الذي يجب عليه الجهاد؟ من الذي يخاطب بفرضية الجهاد، سواء كان فرض كفاية أو فرض عين؟ ذكر العلماء شروطا لوجوب الجهاد، هي سبعة بدأنا بها في المجلس الماضي، وأخذنا الشرط الأول، وهو أن يكون رجلا. فالذي يخاطب بفرضية الجهاد هو الرجل، أما المرأة فلا يجب عليها الجهاد، بل ولا يشرع لها الجهاد. وللإمام أن يخرج معه من النساء من يخدمن الجيش ولا يقاتلن إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن أن جيش المسلمين لن يكسر وكن مع محارمهن. ومثل المرأة الخنث المشكل، فإن الخنث المشكل يغلب فيها جانب المرأة في باب الجهاد، فلا يجب عليها الجهاد، أو لا يجب عليه الجهاد ولا يخاطب بالجهاد، لأن الأصل عدم الوجوب، والخنثى ليست رجلا حتى تدخل في نصوص الوجوب. هذا ما تقدم، ونكمل إن شاء الله عز وجل هذه الشروط السبعة في هذا المجلس. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجهاد: ولا يجب إلا على ذكر حر.
نعم، هذا هو الشرط الثاني لوجوب الجهاد، وهو أن يكون حرا، أن يكون المخاطب حرا. فلا يجب الجهاد إلا على حر، أما العبد فلا يجب عليه الجهاد، لأنه في ملك سيده، والجهاد عبادة تقتضي سفرا فلا تجب عليه كالحج. الجهاد عبادة تقتضي سفرا فلا يجب عليه كالحج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال على الإسلام والجهاد كما في عدد من الأحاديث الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال على الإسلام والجهاد. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه عبد. فجاء سيده يريده بعد أن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة. جاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. فاشتراه بعبدين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يبايع الرجال على الإسلام والجهاد. فجاءه رجل وحقيقته أنه عبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يشعر أنه عبد، فبايعه على الهجرة. فبعد أن بايعه وتمت البيعة جاء سيده يريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من سيده بعبدين، ثم بعد ذلك لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو. فدل ذلك على أن بيعة العبد غير بيعة الأحرار، ولا شك أن البيعة على الإسلام للجميع، للأحرار والعبيد، فبقيت البيعة على الجهاد هي التي فيها الفرق بين الأحرار والعبيد. وكذلك الحديث دل على أن العبد لا يبايع على عبادة هي سفر وهي الهجرة، فكذلك الجهاد، فكذلك الجهاد. فدل ذلك على أن العبد لا يجب عليه الجهاد. وكذلك مما يدل على أن العبد لا يجب عليه الجهاد قول الله عز وجل: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والعبد لا يملك، العبد مملوك لا يملك، فهو لا يجد ما ينفق، فلا يجب عليه الجهاد. لكن للعبد أن يتطوع بالجهاد بإذن سيده إذا أمره سيده أو أذن له سيده في أن يجاهد وتحمل نفقته، فله أن يتطوع بالجهاد. نعم.
قال مسلم:
نعم، هذا الشرط الثالث، أن يكون المخاطب بالجهاد مسلما، فلا يجب الجهاد وجوب أداء إلا على مسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الجهاد وجوب أداء، وإنما يجب عليه أن يسلم ويجاهد. وتقدم معنا مرارا خلاف العلماء في خطاب الكفار بالفروع، وبعض العلماء قالوا إنهم مخاطبون بالفروع إلا الجهاد، لأن الجهاد قتال للكفار وهم كفار ولأنهم لا يؤمنون عليه. لكن الصواب أن الكفار مخاطبون بالفروع بشرطها وهو الإسلام، فهم لا يخاطبون بها خطاب أداء، ولكنها تجب عليهم بشرطها وهو الإسلام. فالجهاد لا شك أنه لا يجب على الكفار وجوب أداء. نعم.
قال مكلف.
نعم، هذا هو الشرط الرابع، ليس كذلك؟ والمكلف كما تقدم معنا هو البالغ العاقل. المكلف هو الذي يجمع الصفتين، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. وقد تقدم معنا هذا في دروس القواعد الفقهية ودروس الأصول ودروس الفقه. فلا يجب الجهاد إلا على بالغ، فالصبي وإن كان مراهقا أي قريبا من البلوغ لا يجب عليه الجهاد، بل الصبي كما تقدم معنا إذا كان غير مميز فإنه لا يطلب منه شيء إلا الحج والعمرة من باب أن له أجرا فقط. أما إذا كان مميزا فإنه يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا عمل خيرا كتب له أجره ولوالديه ولا يكتب عليه حتى يبلغ، ولا يجب عليه شيء حتى يبلغ. فالجهاد لا يجب على الصبي حتى يبلغ، وهو أولى من غيره من الأعمال في عدم وجوبه، لأن الجهاد شديد وثقيل على الصبي. وقد تقدم معنا مرارا حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وروي بألفاظ معناها واحد، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. فقلم التكليف الذي هو الإلزام رفع عن الصبي حتى يحتلم، فلا يجب عليه شيء حتى يحتلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلم يجزني. ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض ابن عمر رضي الله عنهما يوم أحد وكان ابن 14 سنة ولم يبلغ، لم يحتلم، فلم يجزه للقتال صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه لأنه قد بلغ. وقد تقدم معنا سابقا علامات البلوغ، وجاء في رواية عند ابن حبان: وأنا ابن 14 سنة ولم أحتلم. نص قال ولم أحتلم، والصبي لا يتطوع بالجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه، فلا يخاطب بالجهاد لا وجوبا ولا تطوعا. ولا يجب الجهاد على المجنون لأنه مربوع عنه قلم التكليف كما تقدم معنا في الحديث، ولأنه لا يعرف كيف يقاتل ولا يفهم حقيقة القتال، فلا يخاطب بالجهاد أصلا، لا 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 وجوبا ولا تطوعا. نعم.
قال صحيح.
نعم، هذا الشرط الخامس، أن يكون المخاطب بالجهاد صحيحا، أي سليما من المرض المانع من الجهاد، وسليما من العمى، وسليما من العرج الشديد. هذا معنى الصحيح، أن يكون سليما من المرض المانع من الجهاد. أما المرض الذي لا يمنع من الجهاد كشيء من الصداع أو حمى خفيفة أو نحو ذلك، فإنها لا تمنع وجوب الجهاد عليه. وأن يكون سليما من العمى، لأن الأعمى لا يستطيع أن يقاتل. قال العلماء: ومثله من كان بصره ضعيفا يؤثر عليه في القتال. هو ليس بأعمى، هو يرى ولكنه ضعيف البصر، ضعفا يؤثر عليه في القتال، فإنه لا يجب عليه الجهاد. وكذلك أن يكون سليما من العرج الذي يؤثر في القتال. أما العرج الخفيف كونه يعرج في مشيته ولكنه لا يؤثر في قتاله وحركته في ساحة المعركة، فإنه لا يمنع وجوب الجهاد عليه. فغير الصحيح المريض مرضا مؤثرا، أو الأعمى أو الأعرج عرجا مؤثرا، غير مستطيع للجهاد. والاستطاعة شرط الوجوب كما تقدم معنا مرارا. فالواجب على المؤمن إذا أمر بشيء أن يأتي منه ما استطاع، كما تقدم معنا مرارا. أيضا لقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والمقصود بالآية نفي الحرج في الجهاد، ليس عليهم حرج في قعودهم، ليس عليهم حرج في قعودهم. ولقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في الجهاد ليس في كل الأمور. والمقصود هنا في الجهاد، فالأعمى ليس عليه حرج في قعوده، والأعرج ليس عليه حرج في قعوده، والمريض ليس عليه حرج في قعوده. أيضا لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فأخرج أولي الضرر، فالقاعدون على قسمين: قاعد من غير أولي الضرر، هذا الذي لا يستوي مع المجاهدين، وقاعد من أجل الضرر، فهذا يكتب له أجره وهو في بلده وهو في بيته، لأنه قد حبسه العذر، لأنه قد حبسه. لكن لو كان له مال، هل يجب عليه الجهاد بماله؟ هو أعمى، ما يجب عليه أن يجاهد ببدنه، لكن عنده مال، فهل يجب عليه أن يجاهد بماله؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وهو مبني: هل الجهاد بالمال تابع للجهاد بالنفس أم لا؟ هل هو تابع للجهاد بالنفس؟ فإذا سقط وجوب الجهاد بالنفس سقط وجوب الجهاد بالماء أم لا؟ الذي استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب عليه أن يجاهد بماله إذا احتاج إلى ذلك، لأن المؤمن مأمور بأن يجاهد ببدنه وبماله، كما قال الله عز وجل: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا لا يستطيع أن يجاهد بنفسه، فبقي مخاطبا مأمورا بأن يجاهد بماله. فما دام أنه مستطيع أن يجاهد بماله والجهاد واجب، فإنه يجب عليه أن يجاهد بماله، ولعل هذا أرجح إن شاء الله عز وجل، أن من كان عاجزا عن الجهاد ببدنه لمرضه أو لكونه أعمى أو لكونه أعرج وعنده مال وكان الجهاد واجبا، سواء كان في باب واجب الكفاء لم يقم به من يكفي، أو كان في باب الوجوب العيني، فإنه يجب عليه أن يجاهد بماله. نعم.
قال رحمه الله: واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته.
نعم، هذا الشرط السادس من شروط وجوب الجهاد، وهو أن يكون المخاطب بالجهاد واجدا من المال ما يكفيه لنفقته في جهاده، وما يكفي لنفقة من تلزمه نفقته في غيبته. فإذا لم يجد ما ينفق به على نفسه في مسيره للجهاد، فإنه لا يجب عليه أن يجاهد. وإذا وجد ما ينفق به على نفسه غير أنه لا يجد ما ينفقه على من تلزمه نفقته حال غيبته، فهو إما أن يأخذ المال معه ويبقى أهله بلا نفقة، أو يبقي المال عند أهله ويذهب بلا نفقة، فإن هذا لا يجب عليه أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، لقول الله تعالى في الآية السابقة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وأطلقت النفقة هنا ما ينفقون على أنفسهم وما ينفقون على أهليهم، فالذين لا يجدون ما ينفقونه على أنفسهم وينفقونه على أهليهم ليس عليهم حرج في قعودهم عن القتال، فدل ذلك على أنه لا يجب عليهم القتال، ولأن وجدان المال من الاستطاعة في الجهاد، فإذا لم يجد المال لم يكن مستطيعا، وغير المستطيع لا يجب عليه أن يجاهد. هذا الشرط السادس. نعم.
قال: ويجد مع مسافة قصر ما يحمله.
هذا الشرط السابع لوجوب الجهاد، وهو أن يجد المخاطب به راحلة يركب عليها، إذا كان الجهاد يقتضي قطع مسافة. إذا كان الجهاد يقتضي قطع مسافة، وضابطها مسافة القصر، وضابطها مسافة القصر، والراجح أن مسافة القصر 80 كيلومتر كما تقدم معنا مرارا. فإذا كان الجهاد يقتضي الخروج مسافة 80 كيلومتر، فإنه يشترط لوجوب الجهاد أن يكون المخاطب به واجدا راحلة يركب عليها. أما إذا كان دون 80 كيلومتر فالراجح عندي والله أعلم أنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن كان يستطيع أن يسير المسافة على قدميه من غير مشقة شديدة فإنه يخرج على قدميه، أما إذا كان لا يستطيع إلا بمشقة شديدة جدا فإنه لا يجب عليه، فإن تطوع فذاك شأنه، إن تطوع فذاك شأنه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني ليس عليهم حرج، الذين إذا ما أتوك لتحملهم، لأنه ليس عندهم ما يركبونه، فاعتذرت لهم وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا ورجعوا إلى بيوتهم لا فرحين وإنما تولوا والعلامات تدل على أنهم يحبون الخروج، لكن منعهم من الخروج أنهم لا يجدون ما ينفقون. فدل ذلك على أن من شروط وجوب الجهاد أن يجد المخاطب به راحلة يركب عليها. واستثنى بعض العلماء من ذلك من كانت عادته السير على قدميه، وهذا صحيح، فإن كانت عادة الناس السير على القدمين ولو إلى المسافات الطويلة، أو كانت عادة أناس من القوم أنهم يسيرون على قدميهم، فإنه لا يشترط لوجوب الجهاد عليهم أن يجدوا راحلة يركبون عليها. نعم.
قال رحمه الله: وسن تشيع الغازي لا تلقيه.
نعم، أي يسن توديع الغازي والمشي معه لتوديعه وإظهار كرامته. التشييع هو المشي مع المفارق حيا كان أو ميتا لتوديعه، المشي مع المفارق حيا كان أو ميتا، وذلك قال تشييع الجنازة، أي المشي مع الميت المفارق، ويقال تشييع الضيف أي المشي معه لتوديعه، ويقال تشييع المسافر أي المشي معه لتوديعه. فتشييع الغازي هو المشي مع المجاهد لتوديعه وإظهار كرامته، وتشييع الغازي في سبيل الله سنة وعبادة يثاب عليها الإنسان. واستدل العلماء على ذلك بأدلة، منها حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وضعفه الألباني والأرناؤوط، والحديث ضعيف الإسناد. ومعنى فأكفه على رحله أي أحمله بكفي على رحله وأخدمه في سلاحه ونحوه وأنا أسير معه، لكن الحديث ضعيف كما سمعنا. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيشا إلى الشام، فخرج يمشي مع أحد أمرائه، فقال الأمير لأبي بكر رضي الله عنه: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أنا براكب وما أنت بنازل، إني لأحتسب خطاياي هذه في سبيل الله. ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني لأحتسب خطاياي هذه في سبيل الله. والحديث عند مالك كما قلنا. قال ابن عبد البر رحمه الله: كان من سنتهم تشييع الغزاة ابتغاء الثواب. كان من سنتهم تشييع الغزاة ابتغاء الثواب. وخرج علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع كما عند أحمد بإسناد صحيح. الشاهد أن الخروج مع الغازي لتوديعه سنة وعبادة يثاب عليها الإنسان، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتسبونها عند الله عز وجل. أما تلقي الغازي إذا عاد من المعركة فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يستحب، لا يستحب أن يتلقى، يسن أن يشيع ولا يستحب أن يتلقى. لماذا؟ قالوا: لأنه راجع من فاضل إلى مفضول فلا يهنأ بذلك. قالوا: لأنه راجع من فاضل وهو الجهاد في سبيل الله إلى مفضول فلا يهنأ بذلك. وقالوا أيضا: لأن ظاهر فعل الصحابة التشييع لا التلقي، لأن ظاهر فعل الصحابة التشييع لا التلقي. وقيل يستحب تلقيه، وقد قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. رواه البخاري في الصحيح. قال السائب بن يزيد: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وعند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، فدل ذلك على تلقي الغازي في عند عودته من الجهاد. ولعل هذا أظهر والله أعلم أنه يسن أن يشيع ويستحب أن يتلقى. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل.
نعم، أفضل أعمال البدن بعد الفرائض، أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو الفرائض. وفي الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن ما أفضل أعمال البدن التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد الفرائض. ذكر العلماء ثلاثة أعمال: الجهاد والصلاة وطلب العلم. الجهاد والصلاة وطلب العلم. الصلاة قالوا لأنها خير أعمال المؤمن، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله. والجهاد قالوا لأنه ذروة سنام الإسلام. وطلب العلم قالوا لأن فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني الزائد عن الفرض في طلب العلم خير من الزائد عن الفرض في سائر العبادات، كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هي ثلاثة أعمال البدن. أفضل أعمال البدن التي يتطوع بها عند أهل العلم ثلاثة: الصلاة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله. ثم اختلف العلماء في الأفضل منها، ما هو الأفضل من هذه الثلاثة. فذهب الحنابلة في المذهب إلى أن أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله. أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سنام الإسلام، أي أعلى الإسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. متفق عليه، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ رواه البخاري بالصحيح. ووجه الدلالة من قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى، أي الصحابة، الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد نحن النساء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها أن الجهاد أفضل العمل، لكن دلها على ما يليق بالنساء. فدل ذلك على أن الجهاد أفضل ما يتطوع به من أعمال البدن بعد الفرائض. وعند الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية، وبعض الحنابلة وبعض الشافعية، أن طلب العلم أفضل. طبعا الأول اختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يقول الجهاد أفضل ما يتطوع به. الجمهور الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية قالوا إن طلب العلم أفضل، أفضل ما يتطوع به هو طلب العلم إذا أخلص فيه الإنسان. ولذلك جاء عن ابن وهب أنه كان عند الإمام مالك يكتب الحديث، فلما أذن الظهر أو العصر جمع كتبه ليركع، أي يصلي السنة، ليس ليصلي الفرض. صلاة الفرض كان يقوم لها الإمام مالك، ليس المقصود الفرض، وإنما ليركع أن يصلي السنة. فقال له الإمام مالك رحمه الله: سبحان الله، ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا أخلصت، أو كما جاء كما قال. لأن الحديث فضل العلم خير من فضل العبادة، ولأن أثر العلم في الأمة أعظم من أثر الجهاد وأعظم من أثر الصلاة. واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، كان يختار أن أفضل ما يتطوع به هو طلب العلم. وعند الشافعية أفضل ما يتطوع به الصلاة. والأصل الجمع بين المصالح ما أمكن، وحرص المؤمن على هذه الثلاث ينبغي أن يكون عظيما. ونحن الآن نستطيع أن نحرص على الثلاث، نستطيع أن نحرص على الصلاة ونحافظ على سننها. وقد تقدم معنا الكلام عن صلاة التطوع في شرح هذا الكتاب العظيم النافع بالأدلة، ونحافظ على طلب العلم ونجتهد في ذلك رجالا ونساء، ونحافظ على الجهاد في سبيل الله بالنية الصالحة، أن نحدث أنفسنا بالجهاد، وأنه متى ما قام جهاد مشروع تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع نجاهد في سبيل الله، فنكون مجاهدين في سبيل الله ونحن على فروشنا. الواحد منا مثلا، نحن الآن في بلادنا هنا، يضع في نفسه ونيته الصادقة أنه لو انتدبه ولي الأمر ليجاهد في سبيل الله مع المجاهدين على الحدود جهة اليمن، أنه يذهب ويطيع ويجاهد، فإنه يكون مجاهدا في سبيل الله وهو في بيته. وإذا تعارضت فما الذي يقدم؟ سمعنا الخلاف في ذلك. وأنا أميل إلى أن طلب العلم هو أفضله. طبعا هذا التفضيل عند الإطلاق من غير نظر إلى ما يعرض من المصالح، لأن المفضولة قد تعرض له مصالح تجعله فاضلا، سواء من جهة مثلا الزمان كالعمل الصالح في عشر ذي الحجة، العمل الصالح مطلقا في عشر ذي الحجة أفضل من مطلق الأعمال المستحبة في غير شهر ذي الحجة، أو مثلا التقييد بوظيفة الوقت، إذا أذن المؤذن فإجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الفراغ وسؤال الله له الوسيلة ثم الدعاء، وهذا يغفل عن كثير من الناس، وهو الدعاء بعد الأذان، وهذا مخصوص عندنا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لكن في موطن مخصوص من هذا كله، وهو بعد أن يردد الإنسان مع المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ثم يسأل الله عز وجل ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعطه. فهذا موطن يغفل عن كثير من الناس. فالشاهد أن إجابة المؤذن لأنها وظيفة الوقت أفضل من غيرها في هذا عند سماع الأذان. نحن هنا لا نتكلم عن هذا، لا نتكلم عن الأمور الزائدة، وإنما نتكلم عن الأفضل عند الإطلاق. ما هو أفضل أعمال البدن من المستحبات؟ هي ثلاثة عند أهل العلم: طلب علم، وجهاد في سبيل الله، وصدقة. ثم اختلفوا في الأفضل منها. قال وغزو البحر أفضل. الغزو في البحر جائز وإن كرهه بعض السلف، جائز بلا كراهة. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم حرام ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. الحديث، والحديث عند البخاري. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر غزوهم في البحر بل مدحهم، فلا يلتفت بعد ذلك إلى كراهية بعض السلف لغزو البحر. والمصنف هنا يقول أعلى من هذا، يقول غزو البحر أفضل، وهذا محل خلاف. الحنابلة يقولون غزو البحر أفضل من غزو البر لما فيه من زيادة مشقة وعظيم أجر. وقد جاء عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغارق له أجر شهيدين. رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم المائد، أي الذي يدور رأسه في البحر، الذي يصيبه القيء، يعني يصيبه القيء مع الدواء، له أجر شهيد. والغارق، بعض العلم قالوا والغارق هو الغريق، وبعض العلم قالوا لا، الغارق هو إذا علاه الماء ولا يزال حيا، والغريق هو الذي يموت في الماء. يعني بعض العلم قالوا الغارق والغريق واحد، وهو الذي يموت في الماء، وبعض العلم قالوا لا، الغارق هو الذي علاه الماء ولما يموت له أجر شهيدين. قال العلماء هذا إذا كان ركوبه البحر للجهاد في سبيل الله أو للطاعة، كان يركب البحر من أجل الحج أو صلة الرحم أو طلب العلم. أيضا قالوا لما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر. غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر. رواه ابن ماجه وضعفه الألباني، وضعفه الألباني. والظاهر والله أعلم أن غزو البحر أفضل من غزو البر إذا استويا في المصالح، لأنه أعظم مشقة. و لحديث أم حرام رضي الله عنها. أما إذا اختلفت المصالح فالأصلح أفضل. إذا كان غزو البر أصلح للمسلمين من غزو البحر فغزو البر أفضل. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن شهيد البحر، هل تكفر له جميع ذنوبه مع الدين أو أنه مثل شهيد البر؟ هذا ما سنطرحه إن شاء الله في يوم السبت بإذن الله. نتوقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله مباحث هذا الكتاب ومسائله العظيمة في دروسنا القادمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. في أسئلة؟ نعم، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلاد الكفر بعض من يسلم ولا يظهر إسلامه ثم يموت يدفن مع الكفار ولا يغسل ولا يكفن، فيقوم بعض أصحابه بعد الدفن بإخراجه وتغسيله، يسأل عن هذا الحكم.
نعم، الواجب على المسلمين إذا علموا أن مسلما يعيش بين أظهر الكفار وهو يكتم إسلامه، وعلموا أنه لم يغسل ولم يكفن، أن يغسلوه ويكفنوه إذا أمكن ذلك. فإذا أمكنهم أن يخرجوه من غير ضرر عليهم ولا على المسلمين، وأن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه، فإن هذا واجب عليهم. أما إذا كانوا لا يستطيعون وقد يكون في ذلك يعني ضرر عليهم، ضرر قانوني أو نحو ذلك، فإنهم يكفيهم أن يصلوا عليه في قبره، يصلوا عليه في قبره. وكذلك إذا كان مضت مدة فإنه لا يخرج من قبره من أجل أن يغسل وأن يكفن. وذكرني السؤال بسؤال يعني كثر إرساله عليه في هذه الأيام، وهو موضوع ما يسمى بالكرفتة أو ربطة العنق. وبعض الإخوة وقفوا على فتاوى لبعض أهل العلم الكبار بتحريمها، وبعضهم وقفوا على غير ذلك. فبعض الإخوة يعيبون على بعض إخوانهم أنهم يعني يفتون بالجواز ويقولون لهم هذا يخالف قول العلماء، وهذه في الحقيقة مشكلة فقهية يقع فيها كثير من إخواننا، وهو أنهم لا يعرفون إلا قول شيخهم أو من يتابعون قوله وكلامه، فيظنونه كلام أهل العلم المعتبرين جميعا، فيعيبون على من يخالف. ونحن نتكلم عن الفقه، عن المسائل الفقهية، وهذا في الحقيقة خطأ. فالذي يعيب على إنسان لا بد أن يعلم أنه فعل عيبا. ومسألة الكرافتة أو ربطة العنق علماؤنا مختلفون فيها، فمن علمائنا الكبار من يفتي بالتحريم لأن في ذلك تشبها بالكفار، ومن علمائنا الكبار كما أفتت اللجنة الدائمة من يفتي بالجواز ويقول إنها جائزة لأن الأصل في اللباس الجواز، والتشبه هنا غير موجود لأنها لا يتميز بها الآن المسلم من الكافر، يلبسها المسلمون وغير المسلمين. وضابط التشبه أنك إذا رأيت من يلبس هذا اللباس ظننته من الكفار. وأنا كنت أجسم بالتحريم جزما ولا أتردد فيه، لأني وقفت على بحث أن هذه الكرافتة بديل الصليب، وأنهم كانوا يضعون الصليب في أعناقهم وكان كبيرا، فلما تمدنوا وتحضروا ثقل عليهم وضع الصليب بذاك الحجم، فوضعوا الكرافتة وجاءوا بالكرافتة مكان الصليب، ولذلك يشترطون فيها أن تكون لها عقد ظاهرة عن اليمين وعن الشمال، وأن تلبس بطريقة معينة. والقاعدة أن ما يفعله الكفار لأمر ديني يبقى محرما وإن انتشر بين المسلمين. لكني وقفت مؤخرا على بحث يذكر أن الكرافتة إنما كان يضعها الجنود اتقاء البرد، كان يضعون مثل الشأل ويربطونه حول عنق أعناقهم، وكانوا من الكروات، فسميت بهذا الاسم نسبة إليه. فإذا كان هذا كذلك لا تكون مما فعل ديانة. لما وقفت على هذا البحث صار عندي تردد في الحكم، لم أقل بالجواز لكني كنت أجزم بالتحريم لا أتردد فيه. فلما وقفت على هذا صار عندي تردد في القول بالتحريم، لكني لم أرجع عن القول بتحريمها، لازلت أرى أنها يعني حرام، لكن رأيت أن المسألة تحتاج إلى مزيد يعني تحتاج إلى مزيد بحث. فأنا فقط أريد أن أقول لطلاب العلم لا ينبغي لمن علم قول شيخه ولم يكن عنده إلمام بالمسألة أن يعيب على إخوانه إذا قالوا بغير قول شيخه في المسألة الفقهية، لكن له أن يقول شيخنا قال كذا أو نحو ذلك، وإنما من أراد أن يعيب فلا بد أن يبحث المسألة وينظر في الخلاف فيها وينظر في كلام أهل العلم المعتبرين فيها، فإذا كان العلماء المعتبرون متفقين على رأي، نعم من خالف رأي العلماء المعتبرين فإنه يعاب وينكر عليه. أما إذا كانت المسألة اجتهادية وفيها خلاف بين العلماء المعتبرين في هذا الزمان فإنه لا يكون هناك إنكار، ولكن يكون هناك مباحثة بين طلاب العلم، لا حرج في المباحثة بين طلاب العلم في المسائل العلمية. نعم
أحسن الله لكم. هذا يسأل يقول ما حكم التحايل على أنظمة المرور عندهم في البلد بحجة أن الشرطة كذلك هم أنفسهم يتحايلون؟
لا يجوز أن يتحايل على نظام ولي الأمر الذي لا يخالف شرع الله عز وجل، فلا يجوز التحايل عليه ويجب الالتزام به، كمسألة ربط الحزام ومسألة التزام السرعة ونحو ذلك، فإن هذا مما أمرنا بأن نسمع ونطيع فيه. ويا أخوة، الخطأ لا يرد به الصواب، والصواب يرد به الخطأ. ما يأتي إنسان يقول كل الناس يا أخي هكذا، كل الناس هل هم على خطأ أو على صواب؟ بعض الناس عندما جاءت موضوع الاشترازات الوقائية والتباعد في المساجد قالوا يا أخي تباعد في المساجد والمسارح ما فيها تباعد. يا أخي الخطأ يرد بالصواب ولا يعاب الصواب بالخطأ. بعض الناس آمرت الجهة المسؤولة عن المساجد بإغلاق المساجد، قالوا كيف نغلق المساجد والمسارح مفتوحة والسينما مفتوحة يا أخي هل هذا الفعل صواب أو ليس بصواب؟ فإذا أمرت به وهو غير معصية لله عز وجل وجب عليك أن تطيع، وجب عليك أن تطيع. وتكلمنا بهذا مرارا، فليس لك أن تبطل الصواب بفعل الخطأ. وإذا كان الله أراد أن يحمي المصلين فوفق القائمين في البلاد إلى فعل الصواب فيما يتعلق بالمساجد، وأخطأ وفعل الخطأ فيما يتعلق بأمور الملاهي ونحو ذلك. نعترض على ما أنعم الله به على المصلين؟ انتشار الخطأ من الناس لا يمنع أنه خطأ ولا يبطل الصواب. فالواجب الالتزام بالأنظمة التي يصدرها ولي الأمر ما دام أنها ليست معصية. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان موظفا في السوق، الذكر الذي يقال عند دخول السوق، هل يقول كل ما دخل إذا أراد الخروج ثم الرجوع إلى السوق إذا تكرر من الخروج؟
الذي يظهر أنه يقال عند الدخول لأول مرة، الموظف الذي يدخل ويخرج يقول هذا عند دخوله السوق أول مرة، إذا دخل السوق لأول مرة في أول نهاره مثلا يقول هذا ويكفيه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.